بسم الله الرحمن الرحيم. قول الله سبحانه وتعالى: وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. ما تفسير هذه الآية؟ وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. نعم يا صادق. نعم، هذا من مكر وكيد اليهود. في أول النهار يقولون آمنا بمحمد وبما أنزل إليه ووجدناه كذلك في كتبنا، وفي آخر النهار يقولون ليس هو بالذي كنا نظن بل هو آخر فيكفرون مكرا ومكيدة بأهل الإسلام، مكرا ومكيدة بأهل الإسلام. ويطلعون على هذا من كان على شاكلتهم ومن أحب دينهم: ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، قال الله عز وجل: قل إن الهدى هدى الله، قل إن الهدى هدى الله. الهداية من الله سبحانه وتعالى، والهدى هداه، وعليه النور والضياء والحق، ولا يضره تشكيككم ومكركم وكيدكم. أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، لا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. لماذا كانوا يشككون؟ خشية أن يؤتى أحد مثل ما أوتي اليهود من كتب من عند الله سبحانه وتعالى، أو يحاجوكم عند ربكم تقع عليهم الحجة. ففي معنى ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، أولا في الآية الأولى وقال الطائفة من أهل الكتاب، قال ابن الجوزي رحمه الله في سبب نزولها قولان: أحدهما أن طائفة من اليهود قالوا إذا لقيتم أصحاب محمد أول النهار فآمنوا، وإذا كان آخره فصلوا صلاتكم لعلهم يقولون هؤلاء أهل الكتاب وهم أعلم منا فينتقلون عن دينهم. رواه ابن عطية عن ابن عباس. وقال الحسن والسدي: تواطأ 12 حبرا من اليهود فقال بعضهم لبعض ادخلوا في دين محمد باللسان أول النهار واكفروا آخره، وقولوا إنا نظرنا في كتبنا وشاورنا علماءنا فوجدنا محمدا ليس بذاك، فيشك أصحابه في دينهم ويقولون هم أهل الكتاب وهم أعلم منا فيرجعون إلى دينكم. وإلى هذا المعنى ذهب الجمهور أي من المفسرين. والثاني أن الله تعالى صرف نبيه إلى الكعبة عند صلاة الظهر، فقال قوم من علماء اليهود آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار، يقولون آمنوا بالقبلة التي صلوا إليها الصبح واكفروا بالتي صلوا إليها آخر النهار لعلهم يرجعون إلى قبلتكم. رواه أبو صالح عن ابن عباس. والأول هو قول الجماهير وهو الأظهر في تفسير الآية، فإن الآية عامة ليست مقصورة على مسألة القبلة. وقوله ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، قال ابن الجوزي اختلف العلماء في توجيه هذه الآية على أربعة أقوال. أحدها أن معناه ولا تصدقوا إلا من تبع دينكم، ولا تصدقوا أن يؤتى أحد مما أوتيتم من العلم وفلق البحر والمن والسلوى وغير ذلك، ولا تصدقوا أن يجادلوكم عند ربكم لأنكم أصح دينا منهم، فيكون هذا كله من كلام اليهود فيما بينهم، وتكون اللام في لمن صلة أي زائدة للتأكيد. ولا تؤمنوا إلا من تبع دينكم أي لا تصدقوا إلا من تبع دينكم. ويكون قوله تعالى قل إن الهدى هدى الله كلاما معترضا بين كلامين، وهذا معنى قول مجاهد والأخفش. ثم ذكر الثلاثة الأقوال الأخرى. قل إن الفضل بيد الله، قال ابن عباس يعني النبوة والكتاب والهدى، يؤتيه من يشاء، لا ما تمنيتموه أنتم يا معشر اليهود من أنه لا يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، اختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. المراد بالرحمة قيل الإسلام وقيل النبوة وقيل القرآن والإسلام. ثم قال سبحانه وتعالى ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ومن أهل الكتاب أي طائفة منهم، من إن تأمنه بقنطار أي من المال، والقنطار المال الكثير، مال كثير، يؤديه إليك، يؤدي الأمانة. ومنهم من إن تأمنه بدينار، دينار مال قليل ليس بشيء في مقابل القنطار، قنطار دنانير كثيرة، والدينار دينار واحد، لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما تابعا لحقك، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل أي لا حرج علينا في أخذ أموالهم، لا حرج علينا في التحايل عليهم والمكيدة بهم، بل هذا من دينهم. فبين الله سبحانه وتعالى أن من أهل الكتاب من عندهم الصدق والأمانة، هؤلاء طائفة قليلة، وأن من أهل الكتاب من عندهم الخيانة، وهذا هو الغالب في أهل الكتاب من اليهود والنصارى ولا سيما اليهود. قال ابن الجوزي رحمه الله قوله تعالى ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار، قال ابن عباس أودع رجل 1200 أوقية من ذهب عبد الله بن سلام، أي وضعها عند عبد الله بن سلام الذي كان يهوديا فأسلم، فأداها إليه فمدحه الله بهذه الآية، وكذلك قصة السموال اليهودي في الجاهلية معروفة. وأودع رجل فنحاص ابن عازوراء دينارا، دينارا واحدا، فخانه، وأهل الكتاب هم اليهود، وقد سبق الكلام في القنطار. وقيل إن الباء في قوله بقنطار بمعنى على قنطار، من إن تأمنه على قنطار. وقوله إلا ما دمت عليه قائما، هذا أخذ الناس منه المقولة المشهورة عندهم لا يضيع حق وراءه مطالب، وهذا في الغالب وإلا فقد يضيع مع كثرة المطالبين. لكن هذا فيه الإذن بالمطالبة بالحق من دين أو إرث أو حق من الحقوق المعنوية أو المادية، فإن المطالبة بها سبيل وطريق من طرق وصولها إليك، والإعراض عن المطالبة قد يعرضها للذهاب. إلا ما دمت عليه قائما، أي دائما وأنت تذكره بها، أين الدينار؟ أين الدينار يا فلان؟ قوله إلا ما دمت عليه قائما، قبل ذلك قوله قال ابن الجوزي رحمه الله: فإن قيل لما خص أهل الكتاب بأن فيهم خائنا وأمينا، والخلق على ذلك، أي الناس كلهم كذا من المسلمين ومن أهل الكتاب، ومن فيهم من إن تأمنه بأمانة يؤديها، وفيهم من يخونك. فالجواب أنهم يخونون المسلمين استحلالا لذلك، وقد بينه في قوله ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، يستحلون خيانة أهل الإسلام، خيانة أهل الإسلام. وتشبه بهم في ذلك الرافضة، الرافضة الذين يستحلون دماء المسلمين وأموال المسلمين وأعراض المسلمين. نعم، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في المسلمين سبيل، في النواصب الذين يسمونهم النواصب سبيل، ما علينا حرج في أن نأخذ أموالهم. وقد ألف بعض الشيعة من شيعة اليمن كتابا سمى القول الساطع واللامع في حل أكل أموال الشوافع، أنه يجوز أخذ أموال الشوافع، كل من لم يكن شيعيا كان من الشوافع ممن هم يتبعون المذهب الشافعي يجوز أخذ ماله، بل بلغت الجرأة بذلك إلى أن قال: إني لا أخشى أن يسألني الله عما أخذت من أموال الشوافع، إنما أخشى أن يسألني عما تركت، الشيء الذي تركته لهم سيسألني الله ماذا ما قشيته كله، لا تخلي لهم شيئا. فهذه خصلة من خصال الرافضة التي تشبهوا بها باليهود، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، وهؤلاء قالوا ليس علينا في المسلمين في أهل السنة سبيل من شوافع غيرهم، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. قال ابن الجوزي رحمه الله: قوله تعالى إلا ما دمت عليه قائما، قال الفراء: أهل الحجاز يقولون دمت نعم، قال والمعنى إلى قوله، والمعنى ما دمت مواظبا بالاقتضاء له والمطالبة. وأصل هذا أن المطالب بالشيء يقوم فيه ويتصرف، والتارك له يقعد عنه. نعم، ذلك بأنهم قالوا، ومن ذلك قول الله عز وجل: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. هذه طائفة من أهل الكتاب قائمة بأمر الله بما في التوراة ومتبعة لما جاء في عند النبي صلى الله عليه وسلم من الكتاب. قال سبحانه: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، معنى قائم أي آخذ لها بما كسبت. هذا القول الأول في معنى إلا ما دمت عليه قائمة أي مواظبة. القول الثاني أنه القيام حقيقة، تقوم على رأسه قياما حقيقة، فتقديره إلا ما دمت قائما على رأسه فإنه يعترف بأمانته، فإذا ذهبت ثم جئت جحدك. وقوله ذلك يعني الخيانة والسبيل، ذلك أي الخيانة بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، أي إثم وحرج، ونظيره ما على المحسنين من سبيل أي إثم وحرج. قال قتادة: إنما استحل اليهود أموال المسلمين لأنهم عندهم ليسوا بأهل كتاب، ويقولون على الله الكذب، يقولون إن الله أحل لنا أموال العرب، كما قالت رافضة إن الله أحل لهم أموال غير الشيعة. قوله: وهم يعلمون، أي يعلمون أن الله قد أنزل في التوراة الوفاء وأداء الأمانة. وقيل: وهم يعلمون، أي يعلمون أنه كذب. آخر ما نقرأ قول الله عز وجل: بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. قال ابن الجوزي رحمه الله: قوله بلى رد الله عز وجل عليهم، رد الله عز وجل عليهم قولهم ليس علينا في الأميين سبيل بقوله بلى. قال الزجاج وهو عندي وقف التمام: بلى أن يقف قارئ هنا، ثم استأنف فقال: من أوفى بعهده واتقى، العهد ما عاهدهم الله عليه في التوراة من القيام بالأمانة ومن أداء الحقوق وغير ذلك. من أوفى بعهده أي بعهد الله، وقيل بعهد الذي عاهدك من الناس. من أوفى بعهده أي بعهد الذي عاهدك من الناس وتوفي له. من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين، الذي يخاف من الله ويؤدي الحقوق التي أمره الله عز وجل بأدائها. إذن هذه الآية هي موضوع درس اليوم، وهذا أيضا لا يزال في بيان فضائح وصفات أهل الكتاب الذميمة. بعضهم استدل بهذه الآية على ما يسمى عندهم بمنهج الموازنات. الموازنات ما معنى الموازنات؟ يعني يقول: ما تكون تذكر الشخص المبطل بالشيء الذي وقع فيه من الباطل فقط، وإنما اذكره بالحق واذكره بالباطل، اذكر الإيجابيات واذكر السلبيات. وهذا ليس بلازم، هذا ليس بلازم، بل ربما كان هذا يدعو الناس إلى عدم الحذر من أخطائه. فلو كان هناك شخص رافضي، فأين أوقع في الناس أن تقول: يا أيها الناس هذا رافضي، سبوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا رافضي يتهم أم المؤمنين بما برأها الله منه، وهذا رافضي لا يرضى عن غير من إلا على من هو كان على شاكلته. هذا الآن تحذير تام، لكن لو قلت للناس يا أيها الناس هذا الإنسان رافضي يصوم النهار ويقوم الليل ويحافظ على الصلوات ويؤدي الأمانات وما علمنا عليه أنه كذب في كلامه ويبر أباه ويبر أمه ويبش في وجوه الناس عنده أخلاق طيبة وعنده ثم صفحة من الثناء ثم تقول لهم لكنه رافضي، هل هذا لازم أنك لا تذكر المبطل بباطله إلا إذا ذكرت قبله صفحة في المدح وكلام في المدح؟ الجواب لا، ليس بلازم. ولهذا انظر إلى كتب علمائنا من علماء أهل الإسلام، كتب الحديث، إذا أرادوا أن يبينوا حال شخص يذكرونه بصفته التي يريدون أن يبينوه فيها، فيقولون فلان متهم، فلان كذاب، فلان يسرق الحديث، فلان عنده نعم ماذا رمي بالقدر، فلان رمي بالتشيع، فلان رافضي، فلان، من دون ذكر الطرف الآخر. لأن ذكر الآن لما تذكر الصفات التي هي موجودة قد تكون موجودة وقد تكون مظنونة فيه، هذا يضعف من أخذ وقبول الناس للتحذير الذي تحذرهم فيه. أما في باب البيان والتراجم والبسط نعم ليس مجرد التحذير، إنما في بيان البسط والتراجم هذا أهل العلم قد يذكرون فيه الأشياء من الأشياء الإيجابية أو الصفات الجيدة والصفات السيئة. أما عند التحذير لا يلزم فيه ذكر الصفات التي هي الصفات الجيدة فيما يظهر للناس. ولهذا استدل بعضهم بهذه الآية على منهج الموازنات. ما معنى منهج الموازنات؟ يقول لا تذكر تقدح في شخص مباشرة، وإنما أذكر له ما له ما عليه. هذا ما له ما عليه إذا أردت أن تترجم له، ترجم له في كتاب. أما إذا أردت أن تحذر الناس منه، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قال أفتان أنت يا معاذ، ولما قال لأبي ذر إنك مروء فيك الجاهلية، حين يعني ماذا ذكر بعض أصحابه وقال إن منكم منفرين لبعض الناس الذين يطيلون في الصلاة إطالة زائدة وغير ذلك، لم يأتي يعني في ذلك المجلس النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا معاذ أنت وأنت وأنت وأنت، ثم قال لكنك يعني لا تطل فتفتن الناس، ولم يقل لأبي ذر إنك وإنك 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 من الصفات، ثم قال لكن فيك جاهلية. فالمواطن التي تحتاج إلى التنبيه على خطأ أو التحذير من شخص في ذاك الوقت لست ملزما بذكر ما له من حسنات أو فضائل أو أشياء إيجابية، وإنما تذكر ما عنده من خطأ ليحذره الناس. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.